بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة التاسعة من سورة المائدة، صفحة رقم 114. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آية تبعث في قلب قارئها تعظيما للرب جل وعلا، الرب الذي خلق الخلق ودبر أمره، المالك له، المتصرف فيه وحده سبحانه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وحكمه عدل. ومجيء هذه الآية يعطينا ثقة بالطريق الذي اصطفانا الله له، ويجعل قلوبنا مطمئنة بعبوديتنا التي اخترناها لله وحده لا شريك له، وتبعث فينا الروح لإقامة الدين ونشره ودعوة الناس إليه، والحرص على تطبيق حدوده في الأرض التي بينتها الآيات وأرشدت إليها. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، أوجب إقامة عقوبته سبحانه على المحاربين والسارقين، وفتح لهم أبواب التوبة بشروطها وأحكامها. والله على كل شيء قدير، سبحانه عالم بمن يستحق عقوبته وناره، وبمن يستحق مغفرته وجنته، وهو منزه عن الظلم والنقص، متصف بالحكمة والعدل والرحمة والفضل، وهو الفعال لما يريد، وهو على ما يشاء قدير. قال الله تعالى في تتمة الآيات: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سياق قرآني يذكر شيئا من حال أهل الكفر من اليهود، ومعهم أهل النفاق ممن تجتمع كلمتهم على إسقاط هذا الدين وصد الناس عنه، تجتمع كلمتهم على إيذاء مقام النبوة وإيذاء الدعوة وأهلها. جاءت الآية تفضح سوء نواياهم وتكشفها. هذا السياق يبتدئ بنداء رباني: يا أيها الرسول، يحمل تسلية لقلبه صلى الله عليه وسلم، ويعينه في تبليغ دعوته، وهو نداء يسعد من كان جنديا من جنود هذه الدعوة من أهل الإيمان والتقوى، فإنه يهون عليه ما يجده في طريقه. تأملوا كيف افتتحت الآية بالخطاب بأشرف الصفات، أشرف الصفات، صفة الرسالة من الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا من اصطفاكم ربنا لحمل رسالة الأنبياء من بعدهم. الحزن لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الحزن جند من جنود شياطين الإنس والجن يسعون لبثه بين المؤمنين، ويحرصون على استرسالهم معه لعله يثبطهم عن دعوتهم، ويبعث فيهم اليأس والقنوط والفرار. يا أهل الإيمان، إذا رأيتم من يسارع في الكفر فلا تحزنوا ولا تتأثروا، هؤلاء كلما سنحت لهم فرصة أظهروا فيها مواقف وكلمات تدل على مرض في قلوبهم، وتدل على تهافتهم على الكفر وسعيهم نحوه وثباتهم عليه. في سبب نزول هذه الآية جاءت أكثر من واقعة دلت عليها الأحاديث الصحيحة، وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الوقائع وذكروا أنها كانت في وقت واحد أو متقارب، وقد نزلت الآيات هنا تصف أهلها. أخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم، محمم يعني سودوا وجهه، يهودي محمما مجلودا يعني جلدوه، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائه فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا يعني الزنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، والوضيع، فجعلنا التحميم وجعلنا الجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: إيتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. هذه قصة سبب من أسباب نزولها. وأخرج أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في قبيلتين من اليهود. اليهود كانوا في المدينة، كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته، وقد اتفقتا على أن تكون دية القتيل من الطائفة القوية أكثر من دية القتيل من الطائفة الضعيفة. الطائفة القوية بتتبع الروايات بنو النضير، الطائفة الأضعف بتتبع الروايات بنو قريظة. لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصلت حادثة قتل بينهما، امتنعت الطائفة الأضعف عن دفع دية زائدة عن باقي اليهود، وكادت الحرب أن تهيج بينهما، فتوافقوا على الاحتكام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وقبل مجيئهم إليه أرسلت الطائفة الأقوى أعوانها من المنافقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دستهم ليحاولوا معرفة رأيه في ذلك قبل حصول الاحتكام. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يخبره فيها عن خبثهم وجرمهم، كما فعلوا في القصة قبلها، يعني اذهبوا إلى محمد، تعالوا اذهبوا إلى محمد، إن أفتاكم بالتحميم والجلد خذوه، إن أفتاكم بالرجم احذروا، كما قالوا في القصة الأولى. تحصل من هاتين القصتين أن اليهود احتكموا لنبينا صلى الله عليه وسلم في أمر الزنا أو في دية المقتول، وكانوا قبل جلوسهم للاحتكام قد أرسلوا أعينهم وجواسيسهم من المنافقين لاستباق الأمر ومعرفة الحكم. تحصل كذلك من هذه الروايات أن الذين سارعوا في الكفر والباطل طائفة، جاء تمام السياق القرآني بذكرهما. بعيد الآية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذه هي الطائفة الأولى، هذه طائفة المنافقين الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم ولم يخالط الإيمان قلوبهم، بل هي خراب خاوية من الحق والهدى. لا تحزنوا من إرجافهم وتثبيطهم للعزائم ونصرتهم لأهل الكفر عليكم، ولا تحزنوا من استعمال أهل الكفر لهم فيما يريدون. أهل الكفر كانوا يستعملوا المنافقين فيما يريدون. وجاهدوهم بألسنتكم وأقلامكم، وتتبعوا حيلهم وطرائقهم في بث عداوتهم وكراهيتهم، ودافعوهم وادفعوهم. ومن الذين هادوا، هذه الطائفة الثانية، هادوا اليهود، سموا بذلك عند بعض أهل العلم لأنهم قالوا، وقال نبيهم موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا وسكننا إلى أمرك، وقيل نسبة لأحد أبناء يعقوب عليه السلام. الله عز وجل وصفهم وقال: سماعون للكذب، المنافقون واليهود يسارعون في الكفر ويصغون إلى الكذب ويحبون سماعه، وهم يعرفون أنه كذب ومع ذلك يستجيبون له ويتفاعلون معه. أحبارهم وكبارهم يلقون إليهم ما اخترعوه من أباطيل فيتلقفونها ويجعلونها شريعة لهم، يبدلون بها شرع الله. ومن ذلك ما زعموه أن حكم الزنا في التوراة التحميم والجلد، يعني اجلدوا وسودوا وجهه. لا، ليس هذا الحكم، ليس هذا الحكم، كذب، لعب في الدين، تحريف. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، هؤلاء القوم الآخرون، هؤلاء القوم الآخرون الذين لا يأتون مجلس نبينا صلى الله عليه وسلم، هم أسياد اليهود وأحبارهم والقائمون على أمرهم. هؤلاء بعثوا غيرهم من قومهم ومن المنافقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا ما عنده من حكم الزاني المحصن. وسبحان الله، كيف احتكموا لمن كفروا به وكأنهم أيقنوا نبوته، ولكنه العناد والحسد. قال الله تعالى عنهم: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أبطلوا العمل بكلام ثابت في التوراة. ذلك أنهم يقرؤون في كتابهم أن الزاني يرجم، ولكنهم يتلاعبون بالمعاني ويبدلون دلالة نصوصهم لتوافق أهواءهم ولتنطلي حيلهم على عوامهم وأتباعهم. قد تقدم معنى ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما، يعني نحملهم على حمار ونطوف بهم، ونخالف بين وجوههما، يعني نجلسهما وظهر كل واحد منهما للآخر ويطاف بهما، هكذا قالوا. قال صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، يعني قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، يعرف ما عندهم، مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. قال الله تعالى في تتمة الآية هنا: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أخرج أحمد في روايته كيف أرسلوا نفرا من المنافقين إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لمعرفة ما عنده في حكم الزاني. يقولون، يعني هم قالوا، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. جاء في رواية أحمد أن أسيادهم قالوا: فدسوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، من يخبر لكم رأيه؟ إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموا. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، مما يدل على عظم ضلالهم وانغماسهم في غيهم وإفسادهم، أنهم يقولون لأتباعهم: إن أفتى محمد بما قلنا من جلد الزاني وتحميمه فاسمعوا له واعملوا بقوله وخذوا واجعلوا كلامه حجة لكم عند الله فإنه كلام نبي. ما شاء الله. وإن لم يؤتكم هذا القول فاحذروا قبوله ولا تتبعوه فيما قال واحذروا أن يلبس عليكم دينكم. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذه قاعدة عظيمة في الخلق تدل على أنه لا يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله وشاءه واختاره، وعلى أن إرادة الله تعالى نافذة في خلقه على حسب علمه، فإنه سبحانه له صفات الكمال لا إله إلا هو. صحيح أن العبد له إرادة واختيار، ولكن إرادته لا تكون إلا بإذن الله ومشيئته. هؤلاء الذين اعتدوا على رسل الله وكتبه وما فيها من أحكام ما كان لهم أن يفعلوا ذلك إلا بإرادة الله وعلمه، ولو أراد أن يمنعهم لمنعهم، ولكنهم اختاروا طريق الفتنة فتركها لهم، واستحبوا العمى على الهدى فزادهم ضلالا، فلا يحزنكم أمرهم كثيرا، واستعينوا بالله عليهم فإن الغلبة لكم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لما اطلع الله على فساد قلوبهم وانعدام الخير فيها وإصرارهم على الكفر والنفاق والتحريف والصد عن دين الله حرمهم هدايته وتوفيقه وفضله. ختام الآية وختام الصفحة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سيخزيهم الله في الدنيا بكشف حالهم وهتك أسرارهم وبيان كذبهم وعلو أهل الله عليهم وإذلالهم بضرب الجزية عليهم، وسيصيبهم الذل والعار، وينتظرهم في آخرتهم حساب عظيم وعذاب مؤلم موجع. نسأل الله العافية، ونسأله أن يرشدنا زيادة وزيادة، وأن يثبتنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.